نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولإخواننا ولجميع أقاربنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درسنا إن شاء الله وجلساتنا في مثل هذا اليوم من كل أسبوع ستكون بتوفيق الله وإذنه سبحانه وتيسيره، ستكون في أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويسدد ويبارك ويوفق. والكتاب الذي ارتأينا أن نبدأ به إن شاء الله هو متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله. وقبل الحديث عن الفقه وعن أصول الفقه، وقبل الحديث عن الكتاب وعن مؤلف الكتاب، يحسن كما جرت عادة العلماء رحمهم الله ونحن نتشبه بهم محبة بهم، وإلا فلم يلحق المرء بهم، ولكن لعلنا أن ننظم في سلك من أحببنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن الرجل يحب القوم قال هو معهم، أو يحب القوم ولما يلحق بهم قال هو معهم، فنحن نتأسى بهم ونسير على طريقتهم لعلنا أن ننظم في سلكهم. فهم علماء عاملون بذلوا واجتهدوا وبينوا ووضحوا وألفوا، فجزاهم الله خير الجزاء. جرت العادة أنه يذكر تاريخ نشوء هذا العلم، ومعلوم أن علم أصول الفقه هو من العلوم الشرعية، والشريعة هي غاية العلوم، بل هي غاية المقاصد، وهي الأمر المطلوب من كل مكلف أن يعلم شريعة الله عز وجل، وأن يعلم من الأحكام ومما يدله على الأحكام ما تصح به عبادته ويصح له امتثال أمر الله عز وجل على النحو الذي أراده الله عز وجل وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشيء يشرف بشرف غايته وبشرف قصده، أو العلم يشرف بشرف غايته وشرف قصده، والغاية من الشريعة وعلومها بشتى فروعها هي عبادة الله وحده، والقيام بحق التكليف الذي كلف الله به عباده واستخلفهم في هذه الأرض ليقوموا بعمارتها على نحو ما أراد الله عز وجل وأمر به. معلوم أن العلوم لا تنشأ هكذا، وإنما مع مرور الوقت وظهور الحاجة لأي علم فإنه يظهر، وهذا من هداية الله عز وجل للخلق. فحينما خلق الله الخلق وبخاصة المكلفين من بني آدم هداهم وبين لهم، فعلم وصول الفقه وعلم الفقه معلوم أنه مستمد من الكتاب والسنة كسائر العلوم الشرعية، ولكن كتاب الله عز وجل محفوظ وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولكنك لا تستطيع أن تقول إن القرآن أصول فقه أو إن الحديث أصول فقه، كما لا تستطيع أن تقول إنه فقه مجرد أو إنه علم مصطلح في الحديث مجرد مثلا، وإنما الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وهما كتاب هداية. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكان هو عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الكتاب ويبينه لأصحابه وللمسلمين معه كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلا شك أن الكتاب والسنة يحتويان على جميع العلوم، لكنهما كما قلنا ليس القرآن أصول فقه ولا كتاب فقه مجرد ولا أي علم من العلوم باختصاصه، وإنما هو كتاب هداية أنزله الله عز وجل هداية للبشر. من هنا حينما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه في هذا الأمر، نلاحظ مثلا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته انقسمت إلى مرحلتين: المرحلة المكية والمرحلة المدنية. الشريعة والإسلام والدعوة في المرحلة المكية لها مزايا ولها خصائص تختلف عنها الحال في المدينة، وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام في المدينة. فالغالب من الأمر في مكة أنه كانت التوجه إلى التوحيد وإلى إرساء قواعد العقيدة ومبادئها وأصولها وتأكيد الإيمان بالله عز وجل وتحقيق توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر. فإن العهد المكي كان مركزا على هذا، وهذا يتمثل أيضا حتى في السور المكية والآيات المكية، فإنها تؤكد هذا المعنى. بل إن العلماء رحمهم الله غالبا ما يميزون بين المكي والمدني من هذه الخصائص. فالآيات والسور المكية غالب حديثها عن أحوال اليوم الآخر وأهواله، وعن الجنة وعن النار وعن الأنبياء وأحوالهم مع أممهم، وعن قضايا التوحيد وإثبات العبادة لله وحده. فهذا جل ما يشتمل عليه القرآن في العهد المكي. بل لا يوجد أحكام تكليفية في العهد المكي، على معنى أنه لم يشرع زكاة ولا صيام ولا حج، وإنما شرعت الصلاة في أواخر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما سائر التشريعات وسائر التكاليف فكانت في المدينة، مع أنه يوجد إشارات وتنبيهات تتعلق بهذه القضايا. فمثلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة كانوا يحتاجون إلى المال، وكان فيهم فقراء، وكانوا يحتاجون إلى التعاون، وكانوا يحتاجون إلى أن ينفق بعضهم على بعض. ومع هذا لم تأتي فرائض ولم تأتي توجيهات تلزم وتوجب على المسلمين في مكة شيئا معينا أو نصيبا معينا من المال. وإن كان جاءت أساليب تدل على الحث لكن من غير إلزام. فمثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. حينما تتأمل في هذه السورة وهي من السور المكية فيها حث على أمر معين، لكن ليس فيها توجيه وإلزام بنصيب معين، فتبين أحوال من يكذب بيوم الدين. فمعلوم أن فيها الحث على الإيمان بيوم الدين، وأن من كذب بيوم الدين سيكون هذا حاله، يدعو اليتيم يعني يهمله ويحتقره وينهره ولا يقوم بحقه. بينما الوصايا والفرائض والأحكام ما جاءت إلا في المدينة، لكن هذا نوع تنبيه. أولا لأن المؤمنين ليسوا بحاجة، المؤمنين في مكة كانوا على قوة من الإيمان وعلى درجة من الإيمان، بحيث إن الإنسان كان يتنازل عن جميع أمواله، بخلاف حينما كان العهد في العهد المدني، لأنه ظهر النفاق وجاء اليهود واختلط المؤمنون بغيرهم، بينما لم يظهر النفاق في مكة، لأنه الإسلام لم يكن قويا، لأن النفاق لا يظهر إلا حينما يكون للإسلام قوة، فجاء من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالحاصل أنه جاءت إشارات لبعض الأحكام، ومثل ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلاحظ قوله لم نكن نطعم المسكين. وقال أيضا في آية أخرى ولا تحاضون على طعام المسكين. فهو تنبيهات وإشارات إلى حقوق من غير إلزام، وإنما بيان لأحوال الكافرين وأحوال المخالفين وأحوال المنحرفين. بل إنه جاء في آيات مكية ذكر الزكاة من غير أن يبين مقادير ومن غير أن يعرف ما هو المقصود. مثلا في قوله تعالى وهي سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر اسم الزكاة مع أنه ليس هناك تشريعات ولا يعرف معناها على جهة التفصيل، وإنما كان كما قلنا الصحابة كان عندهم قوة من الإيمان وقوة في التضحية حتى تخلوا عن أوطانهم وعن أهلهم وأموالهم وتركوا كل شيء، وكان أيضا جلهم مستضعفين، وكان جلهم فقراء لم يكن فيهم أغنياء إلا عددا محدودا كأبي بكر رضي الله عنه وعثمان، وإلا أغلبهم كانوا فقراء كبلال وغيره، فأغلبهم كانوا فقراء وكانوا مستضعفين. وهذا شأن الأنبياء، أول من يتبعهم المستضعفون. ولهذا في قصص الأنبياء كلهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فالمستكبرون والأغنياء لا يؤمنون في أول الأمر وإنما يأتي إيمانهم فيما بعد، وإنما غالبا ما يلحق ويبادر لاتباعهم المستضعفون. فهذا هو الحال في العهد المكي، توجيهات وتنبيهات وترك الأمر إلى إيمانهم، لأن عندهم من قوة الإيمان فلم يذكر نصيب معين ولا مقدار معين، وحالهم شاهد على ما بلغوا به رضوان الله عليه من التضحية ومن الإنفاق ومن البذل في سبيل الله عز وجل. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان في قوم يناصرونه وهم الأنصار رضوان الله عليهم، وظهر المجتمع المسلم في المدينة، بدأت تتنزل التشريعات. فشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، بينما بقاؤه في المدينة كان 10 سنوات. وشرعت الزكاة أيضا في وقت مبكر، وشرع الحج على خلاف في مبدأ شروعه أو تشريعه، هل كان في السنة السادسة أو السابعة أو التاسعة، وشرع الجهاد أيضا بتدرجه المعروف، وجاءت الأحكام في النواهي في تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا وسائر المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل بشتى صنوفه، فجاءت التشريعات. ولأن المجتمع استقر وقامت دولة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو ولي المؤمنين، وصار يرسل الرسل ويبعث البعوث ويخاطب الملوك والولاة والقياصرة والأكاسرة يدعوهم إلى الإسلام، وقامت دولة الإسلام. وأيضا في هذا الجو ظهر النفاق، لأن النفاق يظهر في وقت القوة وهو ما يسمى في العصر الحاضر بالطابور الخامس، وهو يظهر لوجود قوة الإسلام، فهم يريدون كما يقال أن يمسكوا بالعصا من وسطها، إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم. وهذا مع الأسف أنه يوجد في كل زمان ومكان في أوقات القوة، ولكن إذا صار ضعف استأسدوا وكشروا عن أنياب الكفر، نسأل الله السلامة. الذي يهمنا في هذا الحديث هو التركيز على قضايا التشريع وقضايا التدوين كذلك، لأنه التشريع أو العلوم لا تظهر إلا بعد فترات كما سنرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أنزل إليه من ربه من كتاب، ويبين أيضا ما يحتاج إلى بيان، إما لسؤال الصحابة وإما لأن الأمر يقتضي بيانا، وكذلك أيضا حصل الناسخ من المنسوخ وتبيين الخاص من العام والمطلق من المقيد بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه. مثلا حينما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فإذا كان أنه لا يكون الأمن ولا الاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فكلنا قد ظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، إن الظلم هو الشرك. ألم تقرأ قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وفسر لهم من القرآن بالقرآن، فبين أن المراد بالظلم هنا هو الشرك. أما المظالم والظلم، ظلم الإنسان لنفسه، فإن هذا إذا تاب الإنسان منه وأقلع أو أضاف إليه أو أبدله بحسنات وأتبعه بحسنات فإن الله عز وجل يعفو ويسامح. وإنما الظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك إذا تاب إذا مات عليه العبد، نسأل الله السلام. كذلك أيضا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، في قصة بني قريظة حينما خانوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمقاتلتهم، فأرسل جماعة من الصحابة وقال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة حتى لهم. فحينما حان وقت العصر وهم في الطريق، هذه الجماعة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وقت العصر وهم في الطريق، فبعضهم فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الظاهر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ألا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت، وبعضهم قال لا، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث يعني أن نسرع، فصلى بعضهم في الوقت وبعضهم أخر الصلاة إلى أن وصل أخذا بظاهر اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين كليهما، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد مثلا. وهكذا مثلا في حينما قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، فقيل له أهو حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى، فأذن لأصحابه أن يأكلوا فأكلوا منه. فهذا نوع من التشريع مبني على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، على معنى أنهم أكلوا وهو ينظر فأقرهم، فدل على أن هذا مشروع. وهكذا حينما نتلمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لأصحابه عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نستنبط قضايا كثيرة تتعلق بأصول التشريع، تتعلق بأنواع الاجتهاد، لكنها ليست مدونة ولا مكتوبة ولا مبوبة. معلوم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى اجتهاد ولا يحتاجون إلى استنباط. لماذا؟ لأنه إذا حصل شيء أو حزبهم أمر أو ثار لديهم إشكال فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم. فلم يكن أولا التدوين ليس له داعي، وكذلك التبويب والتقسيم ليس له داعي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة ونهى عن التدوين، وقال لا تكتبوا شيئا غير القرآن، من كتب شيئا فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث في صحيح مسلم وفي غيره، الشاهد منه قوله لا تكتبوا شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا فليمحه. فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب أول الأمر، فلم يوجد من يكتب إلا القرآن كان يكتب، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كتبه، منهم علي لأبي طالب وعثمان بن عفان، وفي آخر الأمر اللي كان معهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فاتخذ كتبة للوحي، وزيد بن ثابت وجماعة. وقيل إن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا شيئا غير القرآن أنه يقصد به كتبة الوحي فقط، أنه يقصد به كتبة الوحي فقط، لا تكتبوا شيئا غير القرآن يعني كتبة الوحي. على كل حال في أول الأمر لم يوجد من يكتب وامتنعوا، لكن في
نهي عن الكتابة
هو حتى قالوا لئلا تختلط بالقرآن، لئلا تختلط بالقرآن. لكن في آخر أمره صلى الله عليه وسلم ورد عنه أو جاء عنه الإذن بالكتابة، فإنه كان في حجة الوداع وكان يخطب، وكان في القوم رجل يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله لو كتبت هذا أو أمرت من يكتب لي هذا، لأنه كان يستمع إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فهذا دليل على إذنه بالكتابة، ولعله حينما ارتفع اللبس واستقر الأمر ولم يعد القرآن مشتبها بغيره. كذلك أيضا وجد في الصحابة من كان عنده كتابات، كعبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له صحيفة كان يسميها الصادقة، لكن هذا كان قليلا جدا كما قلنا. أما القرآن فكان يكتب، لكنه كان يكتب بما تيسر، قد يكون بأوراق، قد يكون بعسب، قد يكون بلخاف، بجلود، بحجارة، يعني من الحجارة الرفيعة هذه التي تشبه تكون عريضة ونحو ذلك، وعلى عظام وعلى ألواح الأكتاف التي العريضة، فكانت تكتب بمثل هذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، أولا فيما يتعلق بالقرآن لما قامت حروب اليمامة واستحر القتل بالقراء وبدأ يقل الحفظة والحافظون، وخشي الصحابة على القرآن، فاستقر الرأي بقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حينما شرح الله صدر أبي بكر لكتابة القرآن، فقام بهذا الأمر واستشار الصحابة، وبعضهم كان عنده شيء من التلكؤ كعمر بن الخطاب، وكذلك أيضا زيد بن ثابت، على الرغم من أن أبا بكر رضي الله عنه كان يريد هو أن يكتب لأنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء كثير، فعلى كل حال أمره بأن يكتب، وكذلك أيضا مع مجموعة من الصحابة، فجمعوا القرآن في عند أبي بكر، وكان هذا هو الجمع الأول، فجمع القرآن. أما فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالاستنباطات وهي التي تهمنا كثيرا، انقطع الوحي، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تجد حوادث وتحصل مسائل، اتسعت الفتوحات على سبيل المثال، جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تريد نصيبها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إني لا أجد لك شيئا في كتاب الله، فسأل في الصحابة من يحفظ شيئا في نصيب الجدة، فجاء بعض الصحابة وأخبر أنه يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فأمضاه، فكان إذا لم يجد في القرآن ذهبوا إلى السنة، وكان مما قال رضي الله عنه أي حينما سئل عن شيء في كتاب الله قالوا أي قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. على كل حال، مهما كان الوضع في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بل في عهد الخلافة الراشدة كان إلى حد ما محدود،